وما نعرف أن الخوارج قاموا بمعركة فاصلة بين المسلمين والكفار، بل معاركهم نسأل الله العافية كانت في رقاب المسلمين والاستحلال دمائهم والإخلال بأمنهم. وبعدهم الرافضة، الرافضة كذلك يستحلون الدماء، لكن الله وقى المسلمين شرهم في كثير من مراحل التاريخ بعقيدة عندهم فاسدة، وهي عقيدة التقية. لولا التقية لاستحلوا الدماء، ومع ذلك من دينهم أنهم لو تمكنوا لقتلوا المسلمين، هذا من دينهم، لكنهم نظرا لاعتقادهم الفاسد في التقية، واعتقاد آخر أيضا رحم الله به المسلمين، وهو ما يسمونه بالمهدي المنتظر، هم يرون أنه لا يقوم الدين حتى يخرج المهدي المنتظر، فلذلك لا يقاتلون ولا يرفعون السيف ضد الكفار ولا يظهرون الدين، بل لا يقيمون كثيرا من شعائر الدين حتى يظهر المهدي. وطبعا مهديهم هذا إنما هو وهم في خيالهم صنعه لهم الشيطان، ولم يظهر ولن يظهر إلى يوم القيامة إلا بظهور الدجال. ثم بعد ذلك الفرق الأخرى المعتزلة حينما تمكنوا من بعض الولايات المسلمين استحلوا السيف وحكموا على المسلمين، بل قتلوا أئمة من كبار طلاب العلم والعلماء الذين لو لم يجيبوهم على بدعهم، وامتحنوا أئمة الدين كالإمام أحمد وغيره. ومن تلاميذ الإمام أحمد من قتل، ومنهم من مات في السجن تحت مشورة المعتزلة لأنهم استحلوا دماء من يخالفهم، مع أن أهل السنة والجماعة ما استحلوا دماء المعتزلة، ما استحلوا دماءهم إلا في نطاق ضيق عندما تقام الحجة على أحدهم، ومع ذلك أيضا بقوا يعيشون بين المسلمين. كذلك بقية الأهواء، ما من هوى يتمكن من قلب صاحبه إلا وينفر من أهل الحق وأهل التقى، وإذا نفر منهم عاداهم، وإذا عاداهم استحل دماءهم. وأخشى ما يخشى على المسلمين في هذا العصر من طائفة من بعض الشباب ضعاف الفقه ضعاف العلم الذين لم يتفقهوا الدين على أهله ولا يرون للعلماء قدر ولا للأئمة اعتبار، هؤلاء يخشى منهم ويخشى عليهم من نزعات الهوى التي تؤدي إلى استحلال الدماء. وهذه مسألة ينبغي أن يهتم بها سائر طلاب العلم، وأن تعالج قبل أن تظهر وتكون لها عواقب أخيمة، وإن كانت في حمد الله قليلة جدا، لكن مع ذلك أقول يخشى أن يكون لها أثر وأن يكون لها تبع. بمعنى ينبغي أن نتنبه دائما لمثل هذه الأهواء التي تستحل السيف بأي نوع من أنواع الاستحلال. ثم نختم هذا التعليق بالكلام على آخر ما ورد في الرواية 249، في كلام عبد الرزاق قال: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: إني أرى المعتزلة عندكم كثير. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قال: لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف، وإن الدين ليس لمن غلب. هذه أيضا فيها دلالة عظيمة على فقه السلف في مثل هذه الأمور المتعلقة بالتعامل مع أصحاب الأهواء، خاصة الذين عرفوا بالمخاصمة والجدال، وعرفوا بالتكلف في إظهار الحجج وفي الاستغلاب والتغلب على الخصم، وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم. فهذا يعني أن صاحب الهوى يغالب غيره في تكلف الحجج، بمعنى أنه يبحث دائما في وجوه الشبهات وتقليبها وفي تلبيس الحق بالباطل، ويحاول المغالبة بكل وسيلة، ولا يتورع عن الكذب وعن الخيالات وعن التكلف الذي لا يجوز شرعا، وقد يقول بلسانه ما لا يعتقده قلبه، مع أن قلبه أصلا مريض، لكن مع ذلك أيضا قد يقول بلسانه ما لا يستقر في قلبه لمجرد المخاصمة وإلزام الخصم. والسلف عرفوا في المعتزلة وغيرهم هذا الاتجاه، فلذلك كرهوا أن يكلموه. وهذا يعني أن صاحب الهوى قد يغلب ظاهرا، لأنه قد يبهر خصمه الذي لم يستعد للمناقشة ولا المخاصمة، قد يبهره بحجة متكلفة أو بتلبيس قد لا يتنبه له المخاصم أو لا يتنبه له صاحب السنة، أو بشبهة لا يعرف أبعادها، بمعنى يفاجأ بها المتكلم معه. وهذه الأمور كلها من خصائص أهل الأهواء. الغالب أن أهل الأهواء أهل خصام وأهل حجج، بل عندهم دواهي من الحجج. قد تبهر طالب العلم العادي الذي لم يتفطن مسبقا لمثل هذه الحجج، أو لم ينتبه لها، أو لم يعرف مسالك القول فيها والرد عليها، فمن هنا قد ينبهر بقول ينخدع به فيضره في دينه ويضره في قلبه. فإذا كان مثل هذا الإمام الكبير عبد الرزاق على إمامته وقدره خشي على نفسه من مخاصمة هذا المعتزلي المتكلف، فغيره من باب أولى. فذلك ينبغي لطالب العلم ألا يصغي للمجادلين من أصحاب الفلسفة وأصحاب الثقافة الوافدة أو أصحاب الأفكار المتكلفة التي تخرج عن سمت أهل العلم وهديهم. وكفى المسلم أن يأخذ دينه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن العلماء الذين هم القدوة وهم الأسوة، كفاه ذلك، وما هو بزيادة إلى زيادة حجج. لأن الإنسان بفطرته إذا تلقى العلم السليم عن مصادره بفطرته يسلم التسليم الكامل الذي يملأ قلبه بالإيمان واليقين. أما المماحكات والمجادلات فإنما تلقي الشك في القلب وقد لا يخرج. ثم تعليقه أخيرة في كلامه الأثر 250، قال: عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والعربي وله عما سواهما. هذا حقيقة أيضا كلام جيد، فيه إشارة إلى أن الإنسان خير له أن يبقى على عقيدة الفطرة والبساطة، البساطة التي عند العوام وعند الصبيان وعند العرب، من أن يتلقى الدين بتكلف. فإن الفطرة والبساطة هي أقرب إلى التسليم وأقرب إلى اليقين وأقرب إلى الإيمان الحقيقي وأبعد عن الشبهات والشهوات، فهي أسلم اعتقاد. فلذلك إذا كثرت الأهواء نجد أن العوام هم أسلم من غيرهم اعتقادا. وهذا هو الذي جعل بعض كبار المتكلمين الذين خاضوا في علم الكلام بغير علم ثم بعد ذلك تابوا، نجد أن منهم من يتمنى إيمان العجائز. وفيه إشارة إلى أن هؤلاء بشكوكهم التي ملأت قلوبهم بسبب دخولهم مع أهل الأهواء في الخصومات، وبسبب تأويلهم وخروجهم عن مقتضى النصوص الشرعية وخوضهم في أمور الغيب في أسماء الله وصفاته بغير علم، جعل قلوبهم تمتلئ بالشكوك وأمراض الأوهام، ثم لا يستطيعون التخلص منها. حتى الذين تابوا بقوا في حيرة، ومن هنا يتمنى أحدهم إيمان العجائز، لأن العجائز على الفطرة السليمة على البساطة، خاصة عجائز السنة. آمنوا بالدين الإيمان الإجمالي بأركان الإيمان وأركان الإسلام، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإقرار بكل ما يسمعونه في نصوص الكتاب والسنة دون فلسفة ودون تعقيد. فلذلك الإنسان إذا لم يوفق إلى أن يقرأ ويتعلم العلم على السنة وعلى العلماء، فخير له أن يبقى على إيمان العجائز. إذا لم يتعلم العلم على أهله ولم يأخذه بمسلكه الصحيح ولم يتفقه في الدين فخير له أن يبقى على إيمان العجائز، لأن هذا أسلم لدينه، ويبقى التسليم هو الأصل، يبقى التسليم هو الأصل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن ماهان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وأخبرنا محمد بن أحمد بن قاسم وأخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال حدثنا يوسف بن إسباط قال سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن السكري أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا حماد بن سلمة قال قال يونس بن عبيد: لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن علي الجوزجاني قال أخبرنا أحمد بن يونس قال قال رجل لسفيان: وأنا أسمع يا أبا عبد الله أوصني. قال: إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال سمعت مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان يقول: المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين، صاحب بدعة أو صاحب سلطان. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هدبة قال حدثنا حزم بن أبي حزم قال حدثنا عاصم الأحول قال قال قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا سليمان يعني ابن كلثوم عن الأوزاعي قال: من استتر عنا ببدعته لم تخف ألفته. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: قلت لكثير بن أبي زياد بن زياد أبي سهل: ما أحسن سمت فلان. قال: إن ذاك الذي ترى قل ما كان إلا في ذي هوى. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبو الأصبع كذا يا شيخ عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره.
نقف عند هذا الأثر، نعود إلى بداية الكلام من الرواية 251، وكل هذه الروايات تدور حول معاملة أهل الابتداع وأهل الأهواء وحول بعض سماتهم أيضا. وستكون هناك بعض الوقفات، الأولى عند الرواية 251، قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذه قاعدة كبرى في فقه الدين وفي فقه الدعوة، وفي نهج السلف وفي طريقتهم، وهي إشارة إلى منهج أهل الأهواء في عهد عمر بن عبد العزيز، وكان من منهجهم أنهم يسرون بكثير من أمورهم ويتناجون ويناجون بعضهم ويناجون الناس فيما لديهم من أهواء وبدع، لأن السنة ظاهرة ولأن الدين قائم ولأن العامة على سمت أهل الحق وعلى سمت الجماعة أهل السنة والجماعة في ذلك الوقت. فكان التناجي يشير إلى خطورة ما في نفوس هؤلاء المتناجين وما في أهوائهم وأغراضهم على إظهاره. ضرورة لا ندر أن تكون في بلاد المسلمين، إنما قد تكون في بلاد الكفار أو في بلاد تكون البدع فيها والأهواء هي المهيمنة، كما حصل في بعض بلاد المسلمين حينما هيمنت القرامطة أو الفاطمية أو سائر الفرق الباطنية الرافضة، فإنه قد يكون أحيانا على صاحب السنة خطر في إظهار سنته، لكن هذه حالات شاذة لا يقاس عليها، وهي ضرورة يقدرها أهل العلم بقدرها، لا يجوز أن تكون قاعدة في كل زمان وفي كل مكان. كما أن الأصل في السنة أيضا الظهور، الأصل في السنة الظهور، لأن السنة هي الإسلام. بناء على هذا فإن نستطيع أن نستنتج من قول عمر بن عبد العزيز فيما يصلح لأحوالنا في هذا العصر أمور، منها أن في هذا الحديث إشارة إلى سمة من سمات الأهواء أهل الأهواء، وهي الإصرار بما لديه من قول أو عمل أو غاية أو هدف، لا سيما في البلاد التي الأصل فيها ظهور الإسلام، فإن إصرار شيء من دون عامة المسلمين ومن دون أهل العلم بخاصة، إصرار شيء من ذلك هو من علامات الابتداع والأهواء، حتى وإن كان يصدر ممن هم على السنة، لكن هذا سيوقع أصحابه في الأهواء إذا لم يعدلوا ويتوبوا إلى الله ويعلنوا أمرهم للعامة والخاصة، لأن هذه بذور البدع وقد تنشأ في أول أمرها ممن هو على السنة، لكن تتوارثها أجيال تأخذ بها على أنها سمت وهدي وغاية وهدف، فمن هنا يقع الابتداع ويقع الافتراق. كما أن فيه إشارة إلى تلك الجماعات التي تعمل بين ظهران المسلمين بتكتم وسرية، فإن هذا خلاف الأصل، خاصة فيما يتعلق بالتعلم والتربية وما يتعلق ب الإسهام في الإصلاح وما يتعلق بأهداف الدعوة وغاياتها، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغاياتها، فهذه أمور لا يجوز أن تصر، لأن أهداف الدعوة إلى الله وغاياتها هي أهداف الإسلام، وأهداف الإسلام ظاهرة منذ أن نزل بها الوحي ولا بد أن تظهر، ولا يجوز لأحد أن يخفي شيئا من أصول الدين وأهدافه الأصول الكبرى. ثم أن التناجي بأمر من الأمور دون أهل العلم وأهل الفقه في الدين هو من هذا النوع، من نوع سمات أصحاب الأهواء وأهل الافتراق، بمعنى انعزال طائفة من أهل العلم من طلاب العلم أو من الدعاة بأمور أو بأحوال أو بأهداف أو بمشورة دون أهل العلم العلماء والمشايخ، هذا يعد بذورا للافتراق، لأن العلماء هم أئمة الأمة، وهم قادتها، وهم سادتها، وهم أهل الحل والعقد فيها، وهم الجماعة، ومن شذ عنهم شذ عن جماعة المسلمين. إذن فلا خير في أمر في الدين لا ينعقد إلا همسا، إلا في ضرورة يقدرها أهل العلم فيما لا يتعلق بمصالح الأمة ولا يتعلق بأهداف الدعوة إلى الله في غاياتها، فإن هذه أمور لا يجوز أن تسر، وإسرارها خطر على صاحبه قبل أن يكون خطرا على الأمة. الوقفة الثانية عند الأثر الذي يليه، عند الرواية 252، في قول النضر بن الحارث: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. هذا الكلام كثير عن الأئمة، يعني أنه لم يكن رأي فرد، بل هو مما تواتر نقله عن كثير من الأئمة. ومفاد ذلك النصيحة لكل شاب وكل طالب علم أن يبتعد عن كل من يظهر منه نزعة ابتداع وهوى، حتى ولو كان هذا شيئا قليلا، حتى ولو كانت هذه النزعة بسيطة. إذا ظهر من إنسان مهما كان مفكرا أو أستاذا أو ذا لقب من الألقاب، إذا ظهر منه نزعة من النزعات تدل على الهوى، فالأولى اجتنابه، لأن العلم والشرع والدين ليس مقصورا عليه. العلم والشرع والدين ليس مقصورا عليه، حتى وإن أتي لسانا وأتي مقدرة وذكاء وحجة، والغالب أن أهل الأهواء فيهم هذه الصفات، لكن لا بركة في علمهم، بل على الغالب الخطر منهم. أقول حتى وإن كانت نزعة بسيطة، وأغلب الأهواء تبدأ بنزعات بسيطة. وسبق أن ضربت لكم مثل في معبد الجهني، كان تابعيا من خيار التابعين، لكنه أصغى إلى كلام أهل الكتاب في القدر، وأصغى إلى أصحاب أهواء من المجوس والفرس وغيرهم لما ذهب إلى العراق. فلما أصغى وقعت الشبهات في قلبه رغم تقاه وصلاحه، ثم هو أيضا بدأ يهمس بهذه البدع التي تلقفها، فلم يتوقع منه طائفة من طلاب العلم ومن الأحداث، لم يتوقعوا منه، لأنهم اغتروا بصلاحه وبقوة حجته وباستحضاره للدليل وبقوة بيانه وبحرصه وشفقته على الإسلام، فاغتروا به فهلكوا. فوجدت القدرية في أول ما ظهرت في الإسلام، وجدت القدرية من هذا القدرية من هذا الباب. ونحن الآن نرى نزعات من يشار إليهم بالبنان من أصحاب المؤهلات وأصحاب الفكر وأصحاب الاتجاه يعني الثقافي الذي قد يبهر كثير من الشباب، نرى عندهم نزعة من هذه النزعات، وإن كانت خفيفة إلا أنها خطر. فلذلك لا ينبغي لشاب أن يترقى عنهم إلا ولا يخالطهم إلا للنصح والموعظة، لا للجدل والمراء والخصام. من أراد أن ينصح فلا بأس، أما ما عدا ذلك فالقاعدة هي القاعدة في عهد السلف إلى يومنا هذا: من ظهر منه بدعة فالأولى اجتنابه خوفا من الهلكة، لأن الدين ليس مقصورا عليه، الدين يؤخذ عن الأئمة، أئمة الهدى التقاة الصالحين. الوقفة الثالثة عند الرواية 253، قول يونس بن عبيد: لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. أما الكلام عن صاحب البدعة فمر وسيأتي عنه أيضا روايات كثيرة. أما المجالسة السلطان فإنها هنا كلمة مجملة كانت قيلت في وقت معين وفي ظرف معين، والأصل في مجالسة السلطان أنها على أحوال. إن كان السلطان صالحا كالخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز وبعض خلفاء بني أمية وبعض خلفاء بني العباس وغيرهم في كل عصر، لا يخلو عصر من وجود سلاطين صالحين أو أمراء صالحين. فإذا كان السلطان صالحا فإن مجالسته بقدر إبداء المشورة له وحفظ وقته فيما ينفع المسلمين وتحتسب لهذا الأمر فإن فيها خير، بشرط ألا يكون هذا بلهو أو بإشغال له عن شؤون المسلمين أو بالحديث والثرثرة في أمور لا تنفع المسلمين أو لا تنفع وليس فيها للأمة مصلحة. فمجالسة السلطان بهذه المثابة فيها خير، والسلف كانوا يجالسون السلاطين الصالحين في أمور تنفع المسلمين لا لمجرد إضاعة الوقت أو الأكل في الموائد، إنما للمشاورة وإبداء النصح وحفظ وقت السلطان فيما ينفعه وينفع الإسلام والمسلمين، ودفعا للجلساء الفاسدين والذين يشيرون بما لا ينفع الأمة، لأن أحوال السلاطين تستهوي أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات فيكثرون حولهم، فإذا كثروا حولهم أضلوهم. فإذا كان السلطان صالحا فالأولى أن يحجب عن الجلساء الفاسدين والمغرضين وأصحاب الشهوات والشبهات. أما إذا كان السلطان فيه فسق وفيه معصية فإن الأصل في القاعدة الشرعية أنه لا تجوز مجالسته إلا لحاجة للإسلام والمسلمين، لا تجوز مجالسته من قبل طالب العلم إلا لحاجة للإسلام والمسلمين، من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة مما أوجبه الله، لأن الله أوجب على المسلمين مناصحة ولاة أمورهم، وهذا ثابت في نصوص الشرع وهو نهج من نهج السلف وأصل من أصولهم. مناصحة ولاة الأمور مهما بلغوا من الفجور والفسق أمر واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يغل عليهم قلب مسلم، ذكر منها مناصحة ولي الأمر. ومفهوم هذا الحديث أن من عزف عن مناصحة ولي الأمر فلا بد أن يكون في قلبه غل، والغل لا يأتي بخير. إذن فالمناصحة باب شرعي لكن لها شروطها، أو لمشورة تنفع الإسلام والمسلمين، أيضا مجالسة السلطان لمشورة تنفع الإسلام والمسلمين هذا أمر أيضا مطلوب شرعا، لكن بشرط ألا يصل إلى حد التبسط والخروج في الأحاديث الجانبية التي لا تنفع الإسلام ولا تنفع المسلمين، بمعنى أن العالم وطالب العلم هو في علمه وفي فضله ليس بحاجة إلى السلطان، السلطان هو الذي بحاجة إلى العالم، السلطان هو الذي يحتاج إلى العالم، فإن وفقه الله وسدده وأراد له خير فهو الذي يبحث عن العلماء. لم نعرف من سمت السلف وأئمة الدين أنهم يطرقون أبواب السلاطين إلا لحاجة للأمة، لا لحاجتهم هم الخاصة أو لشفاعة لمظلوم أو لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة، لكن بشرط ألا ينتج عن المجالسة التبسط الزائد، بمعنى التبسط في الأحاديث التي لا تجوز والتي ينتج عنها المجاملات في إقرار منكر مثلا أو المداهنة التي تضر بالإسلام والمسلمين. إذن فعلى المسلم أن يكون متوازنا، وهذا هو نهج السلف، لا يهجر السلاطين هجرا كاملا ولا يغشى مجالسهم التي فيها شيء من الفسق والفجور وظهور المعاصي، لا يغشاها بمعنى أن يكون نديما أو صاحب سفرة كما يقال، هذا لا ينبغي ولا يحسن. إذن جلسة السلاطين لها مجالاتها، مجالات الشورى لهم بالخير والنصح، والنصح للأمة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتسديدهم واستصلاح أحوالهم، هذا مطلوب، وإذا لم يعمل يخشى على الأمة أن تقع في مهالك. أقول التوازن مطلوب، لأن هناك من الناس الآن، أقول هناك طوائف من الناس الآن على طرفي نقيض، منهم من يبالغ في منادمة الأمراء والسلاطين إلى حد يضيع هيبة العلم وإلى حد إقرار المنكرات أحيانا والمداهنة فيما لا يجوز، وهذا أمر لا يجوز شرعا، بل هو على حساب الدين وعلى حساب مصالح الأمة، لأن الأمة إذا رأت من يظهر عليهم العلم
أو من ينسبون إلى العلم الشرعي مع السلاطين ظنة كل ما يعمل هو مشروع، وهذا فيه خطر على الأمة. وكذلك العكس، الذين يهجرون المجالس حتى للنصيحة، يهجرون مجالس السلطان حتى لإبداء النصيحة ويتعففون عن هذا أو يتورعون، فهؤلاء تورعهم كاذب، تورعهم كاذب، لأنه إذا اقتضت مصلحة المسلمين غشيان مجلس السلطان لإبداء النصيحة أو لإنكار منكر أو لإقرار معروف أو دفع مظلمة أو لإبداء مشورة له تنفع الإسلام والمسلمين أو للدعاء له بأن الله يصلحه ويصلح أحواله بما لا يزيد عن هذا الحد، فأقول هذا هو المشروع، وخلافه أظنه خلاف السنة وخلاف نهج السلف. إذن المجالسة إذا كانت للمنادمة والمؤانسة وفيها خطر على دين المسلم أو على ذمته، وإذا كان يصحبها شيء من الشهوات والملذات والغفلة عن ذكر الله، أو يصحبها شيء من المجاملة على حساب الدين أو المداهنة، فهي لا تجوز. أما ما عدا ذلك فيما هو من باب النصح الواجب فهي واجبة إذا لم يقم بها طائفة كافية من طلاب العلم والعلماء. الوقفة الرابعة عند الأثر 258. نعم، عند الرواية 258 قال: يقول ابن شوذب: قلت لكثير ابن زياد: ما أحسن سمت فلان؟ قال: إن ذاك الذي ترى قل ما كان إلا في ذي هوى. هذا المعنى فيه رموز، لكن أيضا فيه مغزى عجيب وفقه عظيم، فيه فقه عظيم يدل على قوة تبصر قائله. السائل يقول لهذا المسؤول: ما أحسن سمت فلان وهو من أهل البدع؟ هذا الرجل الذي قال ما أحسن سمته هو من أهل البدع، فأعجبه سمته، فأجابه لأنه معروف بالبدعة أو معروف عند المسؤول بالبدعة، فقال: إن ذاك الذي ترى قل ما كان إلا في ذي هوى. وأظنه يشير إلى أحد أمرين أو هما معا، أظنه يشير إلى أحد أمرين أو إليهما معا. الأمر الأول لعله يشير إلى أن بعض أهل البدع عندهم صمت مريب، صمت مريب يظنه بعض الناس سمت، وهذا يوجد عند بعض الأهواء الذين يضمرون ما يخشون إظهاره، يضمرون ما يخشون إظهاره. هؤلاء يكون لهم في الغالب ما يشبه السمت المتكلف، وهو صمت وليس بسمت. وأيضا هناك معنى آخر ولعله يدخل في هذا، أن صاحب الهوى قد يكون على سمت وخلق متين فيفتتن به بعض الناس، بعض السذج، ويلتبس أمره على بعض طلاب العلم والأحداث منهم. فكان في هذا إشارة إلى أن العبرة ليست بالسمت والخلق فقط، إنما العبرة باتباع السنة في العقيدة والعمل والتعامل، بمعنى أنه ليس مقياس الفضل للرجل هو مقياس السمت فقط. نعم، السمت هو سمة من سمات أهل العلم، لكنه لا يكفي وحده، بدليل أن أكثر رؤوس البدع كانوا أصحاب سمت وزهد وأصحاب تقوى وصلاة، لكن هذا ركن من أركان الاستقامة ليس هو وحده الدليل عليها، بل أركان الاستقامة هي سلامة الاعتقاد وسلامة العمل بالسنة ظاهرا، ثم سلامة النهج أي اتباع سبيل المؤمنين والذين على رأسهم أئمة الهدى. فمن لم تتوفر فيه هذه الأركان لا يكون صاحب السنة. إذن فمجرد السمت والظهور بالخلق ليس دليلا كافيا على الاستقامة.
إذ قد يكون أيضا أحيانا خلق، وهذه محمدة تحمد للإنسان لكن يذم فيما يخالف فيه السنة، وقد يكون، وهذا كثيرا ما يحدث، قد يكون هذا السمت من باب التخلق والتحذلق والتكلف الذي به يخدع صاحب الهوى الناس. والآن ننتقل إلى الكتاب الثاني، شرح العقيدة الطحاوية. طبعا نكون وقفنا على الرواية مئتين وستة وخمسين، إيه يعني هي محل سؤال. قول قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. نعم، طبعا واضح قصد قتادة رحمه الله، وهو أن البدعة إذا أظهرها صاحبها لا بد أن تذكر من باب التحذير منها، لكن هذا له ضوابطه وشروطه. طبعا في ذاك الوقت، وقت قتادة، وقت التابعين، كانت السنة هي الظاهرة والبدعة مغمور، وأغلب الناس لا يخشى عليهم عندما يحذرون من البدع، لكن قد تتغير الأزمنة والظروف والأحوال. ولذلك فإن بعض الأزمنة يكون الإيمان الناس فيها هش، وعملهم بالسنة قليل، وفقههم في الدين قليل، حتى وإن كثر علمهم كما في وقتنا هذا، كثر علم الناس وكثر تعلمهم لكن قل فقههم في الدين، فلذلك يكثر خطهم في الأحكام وفي المواقف وفي كل شيء من الشؤون وحدث من الأحداث. وسبب ذلك كثرة العلم مع قلة الفقه، لأن كثرة العلم تجرئ الناس على أن يخوضوا في كل شيء فيما يعلمونه وما لا يعلمونه، وكثرة العلم بلا فقه تجرئ الأحداث والصغار على أن يجاروا الأئمة ويباروهم وكأنهم منهم أو أنهم أفضل منهم. فإذا كان هذا الأمر في مثل هذا الظرف، فأظن الراجح والله أعلم ألا تظهر البدعة حتى ولا على سبيل التحذير منها، إلا إذا أظهرها صاحبها بوسائل يعني تطغى وتعم البلوى فيها، فمن هنا لا بد أن تنبري طائفة من أهل العلم لصد البدعة، والله أعلم. نعم أي نعم أي سلامة النهج أي نعم نهج بأن يكون على نهج السلف، على نهج السلف في التعامل وفي الأحكام وفي آداب العلم وطلبه وفي المواقف من الجماعة والمواقف من ولاة الأمور والمواقف من أئمة الدين والمواقف من العلماء، هذا يسمى نهج. بعض الناس قد يكون قد تكون عقيدته سليمة كذا، وقد يكون في سلوكه الفردي على السنة، على السنة في أداء العبادات وغيرها، لكن في نهجه يخالف، وهذا الذي يلتبس على كثير من طلاب العلم الآن. ما معنى في نهجه؟ يكون على غير ما عليه جماعة المسلمين في أمر من الأمور، يسلك مسالك تخالف أهل العلم، يأخذ بآراء تخالف السنة من حيث التعامل مع الآخرين، موقفه تجاه الخصوم، تجاه المخالفين له، يخالف نهج السلف في مواقفهم من المخالفين، أحكامه على الآخرين من تكفير وتفسيق قد يقسو فيها أو يخرج عن سمت أئمة الدين، هذه كلها تدخل في النهج، تدخل في النهج. ورأيتم نماذج في هذا العصر من أناس فعلا يظهر منهم التقوى والصلاح، وتظهر عليهم السنة ويعرفون العقيدة، بل ربما يعتبرون أساتذة في العقيدة، لكن في التعامل يخالفون بدهيات نهج السلف. فإذا لا بد من استحضار هذه الأركان، لا بد من استحضارها عند تقويم الناس وعند الحكم على ما هم عليه من آراء ومواقف تجاه الآخرين. نعم نعم نعم
بعض الأشياء
نعم هناك من الأمور ما يجوز فيه الكتمان، وأحيانا هناك من الأمور ما تقتضي المصلحة كتمانه، لكن هذا له ضوابطه. أولا، هذا في الأمور التي تخص الأشخاص في شؤونهم الخاصة، الإنسان يكتم ما ينبغي كتمان، بل من الخلل والزلل والعيب أن يظهر الإنسان جميع أسراره، لا، فهناك ما لا يجوز إظهاره، لكن هذا لا دخل له في شؤون الدعوة والدين. الضابط الثاني أن ما يتعلق بشعائر الإسلام ويتعلق بشعائر الدين وبالسنة ومظاهرها وأحكامها ومناهجها، وما يتعلق أيضا بأمور الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ليس فيه إسرار إلا في بعض إجراءاته التي لا بد من الإسرار فيها، كما يعمل بعض أهل الحسبة أحيانا، إذا رأدوا أن يقضوا على منكر قد يقتضي القضاء على المنكر أحيانا الكتمان في أمر من الأمور، لكن لا يكون هذا قاعدة في أمور الدعوة إلى الله. ثم هناك فرق بين الوسائل وبين الغايات والأهداف. الوسائل قد يجوز فيها الكتمان، لكن الغايات والأهداف المتعلقة بالدين والدعوة لا يجوز كتمانها، بل الأصل أن تظهر. لما تكتم؟ ما تكتم إلا في بلاد الكفار أو في بلد مثلا يخشى على الإسلام والمسلمين فيها، يعني في بلد ظهار الإسلام فيها يعتبر خطر، كما حدث في البلاد الشيوعية مثلا قبل أن تسقط وقبل أن تنتهي بحمد الله. فكان المسلمون في الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار، الآن تبين من خلال قصصهم العجيبة أن منه أناس تربوا تحت الأرض، وأحيانا يعني بمعنى أنهم يأخذون دينهم في أماكن مقفلة، وأحيانا يتزودون لأشهر ولسنة كاملة في أقبية لا يخرجون منها، يتعلمون الضروري من القرآن الكريم ومن الفقه في الدين، في أقبية لا يستطيعون، لأنهم خرجوا ودخلوا ألفتوا الأنظار، فيدخلون وكأنهم مفقودين، فيجلسون سنة أو أشهر يتفقهون في الدين ثم يخرجون. هؤلاء يضطر أن يكتموا دينهم وأن يكتموا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كتب الله على أيدي هؤلاء الذين حافظوا على دينهم خير كثير. فلما انقضت الشيوعية وانهدت، ظهرت يعني عواطف المسلمين مع الإسلام، وتبين أن هناك من حفظ دينه، والله حفظ للمسلمين هناك من بقي على الدين وإن كانوا كله على ضعف في الفقه وضعف في العلم، لكن هذا فيه خير كثير. فأقول في هذه الحال، أما في البلاد الإسلامية التي يظهر فيها الإسلام وتظهر فيها شعائر الدين، ثم هناك ضابط أخير، وهو أن ما يتعلق بالدين وشعائره وما يتعلق بالدعوة وأهدافها وغاياتها، الذي يقرر ما يكتم وما لا يكتم هم أهل الفقه في الدين، أهل الحل والعقل، العلماء، هم من شاء ومن طرت له وطرأت له فكرة أو طرأت له مثلا أو أعجبه أمر من الأمور سلكه دون أن يستشير أهل العلم ويرجع إليه. هذا ضابط لا بد منه، أن الذي يقدر الكتمان في الأمور هم أهل العلم، أهل الفقه في الدين. نعم. نعم. اي نعم. 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 وهذا نعم، هذه شبهة تقال. هذه شبهة تقال، ولعلي إن شاء الله إذا ذكرني الإخوان في بداية الفصل القادم أتكلم عن هذه الناحية. هذه شبهة لا تصح لأمور. أولها أن الإسلام في نشأته أخذ أطوار وأنتهى بطور اكتمل فيه الدين، اكتمل فيه الدين. فالطور الأول طور سرية الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهران المشركين ما كان هناك شيء يسمى الإسلام، ما كان هناك شيء ولا شعار اسمه الإسلام، وكان الدين كله غريب والنبي صلى الله عليه وسلم غريب. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بالإعلان، ثم لما أمر بالإعلان توالت أحكام الإسلام ونصوص الإسلام والوحي يتنزل إلى أن اكتمل الدين. واكتمال الدين يعني انتهاؤه على الصورة التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليها، وهي السنة. السنة هي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عليه، ومن قطع الوحي وهو والأمة عليه، هذا هو السنة، وما عداه فلا يكون سنة. وقياس الدعوات في العالم الإسلامي على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين قياس مع الفوارق، ما فارق واحد. ثم أن الإسلام الآن ظهر بحمد الله، من بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر للعالمين، والأمة المسلمة أمة تعد بالملايين، تزيد عن 1,000,000,000. فهل يسوغ لمسلم أن يخفي شيئا من شؤون المسلمين في الدعوة إلى الله وفي إظهار الإسلام؟ ما يسوغ. ثم أن الدعوة إلى الله هدفها إظهار السنة للناس، والسرية تقتضي خلاف ذلك، إلا فيما يتعلق بالوسائل. ما يتعلق بالوسائل، الوسائل مثل أمور الدنيا، هذه يعني يقدر أهل الحل والعقد والعلماء وأهل الفقه في الدين ما يكتم منها لمصلحة معينة. فعلى أي حال إن شاء الله أرجو أني ما أنسى، ولعلنا نخصص درسا لهذا الأمر لأهميته ولكثرة خلط الدعوات المعاصرة في هذا الموضوع وتعويلهم على استدلالات لا تصح في نظري. فإن شاء الله يذكرني الإخوان فيما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت إسماعيل الطوسي قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجالس صاحب بدعة. وأخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدئ فقد غش الإسلام، واحذروا الدخول على صاحب البدع فإنهم يصدون عن الحق. قال: وسمعت الفضيل يقول: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن ينزل عليك اللعنة. قال: وسمعت الفضيل يقول: لا تجلس مع صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج لا تجلس مع صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، وإذا أحب الله عبدا طيب له مطعمه. قال: وسمعت الفضيل يقول: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. وقال: سمعت الفضيل يقول: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. وقال: وسمعت الفضيل يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا من النفاق. قال: وسمعت الفضيل يقول: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. قال: وسمعت الفضيل يقول: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. أخبرنا علي بن محمد بن بكران قال حدثنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا مخلد بن حسين حاء. وأخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن عثمان بن زياد المصيصي قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن الحسن
قال صاحب بدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا. واللفظ لحديث جعفر. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو عاصم عن هشام عن الحسن قال لا يقبل الله من صاحب البدعة شيئا. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن.
سنت بارك الله فيك. نقف عند 272 الرواية 272. في هذه الأثار نجد أن موقف السلف المتمثل بهذه الأقوال والمواقف من أصحاب البدع كان موقفا حازما وجادا، ويتفاوت الحكم على أهل البدع من خلال هذه النصوص بتفاوت أنواع البدع، وهذا سيأتي له مجال آخر في درس قادم إن شاء الله. ونأخذ الآن الروايات رواية رواية. ففي الرواية 260 يقول ابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجالس صاحب بدعة. فالإشارة إلى المساكين هنا تعني أن البسطاء من عامة المسلمين ومن طلاب العلم ومن أهل الخير الذين ليس لهم عند الناس اعتبار مادي أو اعتبار دنيوي، أهم أقرب إلى الخير وأقرب إلى الفطرة والبساطة والاستقامة وأبعد عن الكبر والبطر. كما أن أصحاب البدع في الغالب هم أصحاب شهرة، فقد يكون صاحب الهوى ممن تشرئب إليه الأنظار وترمقه العيون ويسحر الناس ببدعته وببيانه وبلسانه وببهرجه. ولهذا نجد أغلب أصحاب البدع ممن يلبسون على الناس ويبهرونهم بكلامهم المزخرف، وهذا نوع من الابتلاء والفتنة يبتلي الله به ضعاف الإيمان وقليل الفقه في الدين. وفي الرواية 264 الصفحة التي تليها أشار إلى أن من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى، يقصد هنا بالعمى عمل قلب وعمل بصيرة نسأل الله العافية. لأن صاحب البدعة بتلبيسه وببدعته سواء كانت بدعة اعتقادية أو بدعة عملية يحجب الحق عن جليسه ويشغله ببدعته ويؤثر عليه بتلبيسه، ومهما كان المجالس له من قوة الإيمان والحصانة فإنه لن يسلم على الأقل من الإثم ومن حضور الشياطين. وكفى بالمرء إثما أن يكون جليسه من أصحاب البدع الذين يزيدونه إثما ويبعدونه عن الخير، وتبعد عن مجالسهم الملائكة وتحضرها الشياطين وأهل الهوى والفسق. وفي الرواية 265 قال وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، يقصد هنا بالقيام والقعود المصاحبة والمجالسة والأخذ عن صاحب البدعة. ونجد أن كثيرا من الناس يتساهل في أمر جلسائه وندمائه وعشرائه الذين يخالطهم ويجالسهم، بمعنى أنه قد يكون من جلسائه من هو صاحب بدعة أو فجور، ويتعلل لذلك بأنه لن يتأثر ببدعته أو أنه يعرف ما عليه من ضلال وما هو عليه من فجور ويبتعد عنه، ويدعي بذلك إنما يخالطه أنه إنما يخالطه بذلك مجاملة أو لأغراض معيشية أو مصلحية أو نحو ذلك من الشبهات، مع أن المجالسة كما أسلفت لأصحاب البدع وأهل الفجور فيها إثم عظيم، ولا يمكن أن يدعي أحد من الناس أنه يسلم بدينه إذا كان جليسه المنادم له دائما أو في غالب وقته من هذا الصنف من أهل البدع. وفي الرواية 268 يقول: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله، يعني بذلك أنه ينبغي للمسلم الذي سلم بدينه من خلطاء السوء ومن أصحاب البدع وعرف أنه على السنة وأن من حوله هم أهل الحق والسنة، فيعني لذلك أنه ينبغي أن يحمد الله وأن يكثر من قول ما شاء الله الذي هداه ووفقه وعصمه من البدعة والضلالة، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فينبغي للمسلم دائما أن يدعو بهذه الأدعية التي يعتصم بها بالله سبحانه وتعالى. في الرواية 270 ذكر أن صاحب البدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا إلى آخره، ومثلها ما قبلها وما بعدها من الروايات التي تذكر أن صاحب البدعة لا يقبل له عمل، وهذا الأثر وهذا القول كثير عن أئمة الإسلام، ويقصدون بذلك أصحاب البدع المغلظة المكفرة، أصحاب البدع المغلظة المكفرة، فإن هؤلاء لا يقبل لهم عمل لأنهم خرجوا عن السنة وأتوا بما يكفر أو أتوا بضلالة كبرى تبعدهم عن نهج السنة وعن نهج الحق. وفي العموم في هذه الروايات كلها في الحكم على أهل البدع، وإن كانت البدع درجات منها المكفر وأيضا المكفر منه ما يخرج من الملة كالبدع الشركية ومنه ما دون ذلك، ومن البدع ما هو دون الكفر ومنه ما هو خطأ، لكن هذا قليل، لأن صاحب البدعة أو الذي يتلبس البدعة ويقع فيها لا بد أن يجد من يناصحه، فإن الأرض لم تخلو ممن يقيم الحق، هذا على وجه العموم، فإذا نوصح المبتدع ولم ينتصح وأصر على بدعته وقع في المحذور، لكن مع ذلك قد يوجد ممن يتلبسون بالبدع التي دون البدع المكفرة، قد يوجد من لا يحكم بكفره أو من هو معذور بعمله إذا لم تقم عليه الحجة ولم يتبين له الحق. وعلى أي حال هذا الكلام الذي ذكره الفضيل وغيره في أصحاب البدع يشمل أصحاب البدع الاعتقادية وأصحاب البدع العملية أو من جمع بينهما، أما الأصحاب البدع الاعتقادية فمثل إنكار أسماء الله تعالى وصفاته والخوض في القدر أو إنكار القدر والإخلال بأي أصل من أصول الدين الكبرى في أصول الإيمان ومسائله أو أمور الغيبيات الأخرى المعروفة التي تقررت عند أهل السنة والجماعة، في الإخلال بأي أصل من أصول الدين عند أهل السنة والجماعة اعتقادا يعد من البدع الاعتقادية. وهناك ما هو داخل في البدع العملية كالإقامة الموالد والأعياد البدعية وكل الأعياد التي لم ترد في الشرع فهي بدعية، وكذلك بدع القبور والمشاهد والآثار التي يعملها أصحاب البدع، كل هذه بدع عملية، وأغلب البدع العملية تنتج عن بدع اعتقادية، أغلب البدع العملية إنما هي ناتجة عن بدع ابتداع في الاعتقاد، أي بصرف التأليه أو التقديس لغير الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع العبادة. ومع ذلك قد يوجد من البدع العملية ما لا يصحبه اعتقاد يتلبس به المبتدع دون أن يدعي أو دون أن يقصد مخالفة السنة اعتقادا، وإن كان هذا قليل. البدع العملية التي لا يصحبها ابتداع في الاعتقاد هذه قليلة جدا. والأصل في أصحاب البدع العملية أن عندهم انحراف في الاعتقاد. وهناك من البدع ما هو بدع مسلكية تجمع بين البدع الاعتقادية وبدع الشعائر وبدع العبادات وبدع السلوك، وهذه تكثر في الطرق الصوفية، وكل الطرق فيها بدع مسلكية تجمع بين جميع أنواع البدع الاعتقادية والعبادية والعملية والسلوكية وبدع الشعائر والشرائع. وهناك مما استحدث من البدع وهو البدع الفكريه